قد انتشر
كالشمس في إشراقها
أو جن ليل كالقمر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وإن كان يقل ما أحق جلاله حمد الحامدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين وإله الآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا أن يعظم قدر نبيه صلى الله عليه وسلم، على أنه ينبغي أن يعلم أن قدره صلى الله عليه وسلم عظيم قدرا وشرعا. وأما من لم يعرف لنبي الله صلوات الله وسلامه عليه قدرا، فهو في حقيقة الأمر لم يعرف قدر نفسه، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم كتب الله له أرفع المقامات وأجل العطايا وأسمى المطالب قدرا وشرعا كما بينا آنفا. فهو عليه الصلاة والسلام يقول عن نفسه: إني عند الله لخاتم النبيين، وإن آدم لمجندل في طينته. وقال ربنا وهو أصدق القائلين: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. من هذا الباب، كل من يحضر اليوم وفي نيته أن يعظم قدر نبينا صلى الله عليه وسلم فهو مأجور، متكلما كان أو سامعا أو مشاركا أو معدا، سائلا لله جل وعلا أن يجزي الإخوة الفضلاء النبلاء القائمين على فكرة هذه المحاضرات تنظيما وإشرافا ودعوة وعناية، أن يجزيهم خير الجزاء على نصرتهم ومحبتهم لنبينا صلوات الله وسلامه عليه. المقام أيها المباركون ليس مقام إطالة، وأنا أعلم أنني سأكون وسط ثلة قبلي وبعدي من إخواني المشايخ الفضلاء والدعاة الذين رتبت لهم مواضيع معينة، لا يحق لنا أدبا أن نقتحم أسوارها ولا أن نلج لججها، فنقف بعيدا محاولين قدر الإمكان أن نقدم شيئا جديدا. وقد من الله جل وعلا علينا وله الحمد والفضل والمنة بأن درسنا كثيرا من سيرته وسننه صلى الله عليه وسلم، فما غلب على الظن أننا تحدثنا عنه في دروس قد خلت، فلا حاجة لتكراره لأنه شائع ذائع بين الناس، وإنما نحاول أن نقف وقوهات مختصرة في هذا اللقاء المبارك، فنجعل من بعض الأحداث أو الأحاديث في سيرته مطية للحديث عن هديه وما يمكن أن ننتفع به من سيرته صلوات الله وسلامه عليه. وإلا فهو عليه الصلاة والسلام قدوة للعاملين، حجة على المعاندين، رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. الوقفة الأولى مع رضاعته عليه الصلاة والسلام. الأم في القرآن يطلق على معان عدة، لكنه يطلق على الأم نسبا وتسمى والدة، ويطلق على الأم إذا أرضعت ولا تسمى والدة لأنها ليست أما نسبا. قال الله تعالى: وأمهاتكم اللائي أرضعنكم، وقال في صدر السورة حرم، قال في صدر الآية: حرمت عليكم أمهاتكم، أي نسبا. ونبينا صلى الله عليه وسلم زهري أم، هاشمي أبا، فأبوه من بني هاشم وأمه من بني زهرة. لما ولدته أمه هي أرضعت، فأول ثدي ألقمه عليه الصلاة والسلام كان ثدي أمه، ثم كان ثدي ثويبة مولاة أبي لهب. واختلف في إسلامها هل أسلمت أو لا، والعلم عند الله وليس بين يدينا نص صريح صحيح إثباتا أو نفيا. وثويبة كانت جارية لأبي لهب، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعتقها أبو لهب لما بشرته بمولد نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم كان ما كان بعد ذلك من كفر أبي لهب بعد البعثة. فثويبة ثاني المرضعات، وثالث المرضعات حليمة السعدية في بادية بني سعد على عادة العرب آنذاك. شرف بأن رضع معه صلى الله عليه وسلم رجال ونساء، فلم يرضع معه من أمه أحد، لكن رضع معه مع ثويبة أبا سأب، رضع معه أبو سلمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهو أخوه من الرضاعة. ثم مات أبو سلمة عن زوجته فتزوجها نبينا صلى الله عليه وسلم، وكأن هذا إرهاصا لما سيكون بعد. ثم أرضعته حليمة السعدية رضي الله عنها وأرضاها، كذلك أرضعت معه ثويبة، أرضعت معه حمزة رضي الله عنه وأرضاه، فحمزة عمه نسبا وأخوه رضاعة. ويقدر الله لوشائج القربة تعظم ما بين حمزة ورسول الله صلى الله عليه وسلم، أن حمزة كما رضع معه من ثويبة رضع معه من حليمة، فحمزة رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم نسبا، ورضع مع النبي عليه الصلاة والسلام من ثويبة، ورضع معه من حليمة، فهو أخوه من الرضاعة من جهتين، من جهة ثويبة ومن جهة حليمة السعدية. وأرضعت معه حليمة أبا سفيان بن الحارث ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد الخمسة الذين يشبهون النبي عليه الصلاة والسلام هيئة. وقد مر معنا في دروس مضت أن هناك خمسة كثير الشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بتعبير أوضح شديد الشبه، وهم الحسن رضي الله عنه وأرضاه، والفضل، وقثم ابن العباس، وأبو سفيان ابن الحارث، وجعفر بن أبي طالب. فهؤلاء الخمسة أشد الناس شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم في هيئته الخلقية، ويقتربون من هيئته الخلقية بعضهم عن بعض، يتفاوتون في هذا تفاوتا بينا كما هو معلوم. هؤلاء هم إخوة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وهذه الرضاعة عموما تنوعها يعطي كل من يفقه عناية الله جل وعلا برسوله صلى الله عليه وسلم. ولا بد لمن يدرس السيرة أن يربط جزما ما بين القرآن والسنة، فالله جل وعلا قال وهو أصدق القائلين في نبيه موسى: ولتصنع على عيني. فإذا كان قيل في كليم الله موسى ولتصنع على عيني، فما عسى أن يقال في سيد الخلق وأشرفهم صلوات الله وسلامه عليه. فأنبياء الله جل وعلا أعدهم الله جل وعلا لأمر عظيم وشأن جليل، وفي مقدمتهم رسولنا صلى الله عليه وسلم، فهو عليه الصلاة والسلام في عناية ربه منذ أن حملت به أمه إلى أن أودع القبر عليه الصلاة والسلام. بل إن الله بعد ذلك كما قال: حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وهو عليه الصلاة والسلام خيرة الأنبياء من الخلق، فهو عليه الصلاة والسلام محل احتفاء ربه جل وعلا. فحتى عائشة يراها في رؤيا في كفه قبل أن يتزوجها، والمدينة هذه المباركة التي هاجر إليها يرى أنه يهاجر إليه، يهاجر إلى أرض ذات نخل، ثم يهاجر بعد ذلك بقدر الله وشرعه إلى هذه المدينة المباركة. فهو لم يختر الأرض التي يهاجر إليها، ولم يختر التربة التي مات فيها، ولم يختر البقعة التي دفن فيها، ولم يختر أزواجه. كان صلى الله عليه وسلم في كل قول يقوله أو فعل يفعله أو خطوة يخطوها يكون ذلك بخيرة من الله وقدره. وهذا المعنى الحرفي لقول شوقي: الله قسم بين الخلق رزقهم وأنت خيرت في الأرزاق والقسم، إن قلت في الأمر لا أو قلت فيه نعم، فخيرة الله في لا منك أو نعم، أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من الرمم، صلوات الله وسلامه عليه. فنبي هذه منزلته عند ربه، بالله ما سينال أعداؤه منه إلا الوبال والخسران، وكفى بربك هاديا ونصيرا. فهو عليه الصلاة والسلام كفاه الله جل وعلا شر كل أحد. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. فإذا كان القرشيون القريبون منه جسدا ودارا ومقاما وموطنا عجزوا أن يصل أذاهم إليه، فكيف بمن يريد أن يؤذيه اليوم وقد وسد الترب صلوات الله وسلامه عليه؟ والله لن يصلوا إليك ولا إلى ذرات رمل من تراب خطاك، هم كالخشاش على الثرى ومقامكم مثل السماء فمن يطول سماك، صلوات الله وسلامه عليه. الوقفة الثانية أيها المباركون مع حدث وقع بعد بعثته، وأضربت الذكر صفحا عن ذكر الهجرة والبعثة لأنني تكلمت عنهما كثيرا، وهو تحويل القبلة. كان صلى الله عليه وسلم في مكة يجعل مكة بينه وبين بيت المقدس إذا صلى في الحرم، فيصلي ما بين الركنين ويستقبل الشام، أما إذا صلى خارج الحرم فإنه يستقبل بيت المقدس. فلما هاجر إلى المدينة مكث 16 شهرا يستقبل بيت المقدس، ثم قال لجبريل: وددت لو أن الله جعل مكة أو الكعبة قبلتي. فقال له جبريل: إنما أنا عبد فادعوا الله واسأله. فأخذ صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويسأله ويرجو أن يحقق الله له مقصوده ويقلب وجهه في السماء، فأنزل الله جل وعلا قوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. وهذا من إكرام الله لنبيه، فولى صلى الله عليه وسلم وجهه تجاه الكعبة. فانقسم الناس إلى 4 فرق. قال أهل الإيمان من الصحابة الأخيار: سمعنا وأطعنا، كل من عند ربنا، فزكاهم الله بقوله: وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وقال اليهود: لقد ترك قبلة الأنبياء، ولو كان نبيا لما ترك قبلتهم. وقال القرشيون في مكة: يوشك محمد أن يرجع إلى ديننا كما رجع إلى قبلتنا، يوشك محمد أن يرجع إلى ديننا كما رجع إلى قبلتنا، وإن هذا من أمارات أننا على الحق. قال أهل النفاق، وهم يومئذ قليل لأن شوكة المنافقين لم تظهر إلا بعد بدر، أما قبل بدر كان النفاق في المدينة قليلا، فقال بعض ضعفاء الإيمان والمنافقين آنذاك: قالوا إن محمدا لا يدري أين يتوجه، فإن كان أولا على الحق فقد ترك الحق، وإن كان في توجهه إلى مكة اليوم على الحق فقد كان محمد على الباطل فتركوا الدين. فهذه 4 طوائف يمكن أن يأتي العاقل اليوم فيستسقي منها كيف يتعامل مع الأحداث من حوله. أولها أن المؤمن عبد مأمور يستسلم لأمر ربه وإن رأى أنه مخالف لهواه، لكنه يطوع هواه لأن يكون تبعا لما جاء به الله، بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم عن ربه. فالدين في مجمله استسلام وانقياد لأوامر الله وفق شرع محمد صلى الله عليه وسلم، هو دين رب العالمين وشرعه، وهو القديم وسيد الأديان، هو دين آدم والملائك قبله، هو دين نوح صاحب الطوفان، هو دين إبراهيم وابنيه معا، وبه نجا من لفحة النيران، وبه فدى الله الذبيح من البلا لما فداه بأعظم القربان، هو دين يحيى مع أبيه وأمه، نعم الصبي وحبذ الشيخان. هذا التوحيد. ثم جاء بعدها: وكمال دين الله شرع محمد صلى عليه منزل القرآن. فالإنسان يأخذ ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم عن ربه ويأتمر به وينقاد إليه، أما أن يأتي الإنسان لمصالحه ورغباته وأهوائه فيريد أن يطوعها كما يشاء فهذا لا ننفي عنه الإيمان بالكلية، لكن لا يمكن أن يرقى إلى أهل الإيمان المؤتمنين على دين الله جل وعلا في أن ينشروه. ولن يستطيع أحد أن يحمل الدين ويقوم به على الوجه الأكمل والنحو الأتم ويبلغه الناس حتى يؤمن به أولا وحتى يكون روحا وجسدا طوعا لأوامر الله. فإذا كان هوى النفس ورغباتها تبعا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم عن ربه أصبح هذا الرجل حقا صادق الإيمان، هذا هو الذي يستطيع أن يحمل الراية. لكن الإنسان قد يأتي آخر الناس في المسجد ويريد أن يكون أول الصفوف في القتال أو يعكس الوضع، يكون آخر الناس أول الناس في المسجد ويريد أن يكون آخر الصفوف في ساحات القتال الشرعي أو غير ذلك، لكن المرء يكون هواه حقا تبعا لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا. من هذه القضية يؤخذ أنه يسهل على النفس أن تجد أعذارا فيما لا تريد، كما وجد المنافقون والقرشيون واليهود وجدوا أعذارا في تحويل القبلة، والأمة تبتلى وتختبر على مر الدهور وكر العصور في كل آن وحين، كما قال الله وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. والله يقول يفتنون في كل عام مرة في كل عام مرة أو مرتين. فابتلاء الناس واختبار بالأحداث العظام يتكرر في التاريخ كله، فإذا أقبلت الفتنة عميت على الناس ولا يعرفها إلا من رزقه الله جل وعلا رسوخا في العلم، فإذا أدبرت وانتهت أضحت بجلاء لكثير من الناس. أما يبقى في عام في إقبال الفتنة أو في إدبارها هم سواء، لا يريدون أن يروا إلا ما يريد أن يروا. وإذا كان الإنسان لا يحب أن يسمع إلا كلاما يحبه، ولا يحب أن يرى إلا واقعا يريده، فهذا لن يبصر ولن يسمع. لكن العاقل يرى الأشياء على ما هي ثم ينظر كيف يتعامل معها وفق شرع الرب تبارك وتعالى. يسهل على الشاب الذي تتثاقل قدمه عن الصلاة أن يقول إن إمام حينا يتأخر في الإقامة يطيل في الصلاة، أو يقول العكس يظهر أنه رجل تقي بار فيقول هذا الإمام لا يطيل الصلاة، لا أجد نفسي وراءه أخشع. فلو ذهب إلى المسجد النبوي أو غيره لقلنا إنه صادق، لكن يبقى في البيت ويتخذ من خطأ الإمام عذرا، هذا حاله ليس مثل الأولين الذين ذكرناهم في مثال القبلة تماما، لكن هناك وجه شبه لا انفكاك منه عن الحالة، كما قال المنافقون إن كان محمد على الحق فقد ترك الحق، وإن كان محمد يزعم أن الثاني يتحق فقد كان محمد على الباطل. والمقصود أن طرائق التأويل سهلة جدا لمن يريد أن يتبع الغواية ويخرج عن منهاج هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوقفة الثالثة أيها المباركون، يقول الله جل وعلا يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. النبي صلى الله عليه وسلم قلنا أنه في أرفع المقامات، لكنه يبقى بشر، وتبقى تلك البيوت التي كانت في جوار المسجد في شرقيه على الأكثر لو رفعت يدك للمست سقفها، ولو مددت قدمك وأنت نائم للمست حائطها، وكانت تأوي أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن وبينهن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، كانت تبقى بيوتا بشرية. لماذا تبقى بيوتا بشرية؟ لأنها بيوت هدى، فلو لم تكن بشرية لانتفت القدوة والأسوة، لأننا أصبحنا مطالبين بأقوام أو بعوالم ليست من عالمنا، فلنا العذر أن لا نقتدي ولا نقتفي. لكنها كانت بيوت كبيوتنا يعمرها أقوام مثلنا في خلقهم، إلا أن الله أختصهم وأعطاهم ما لم يعطي غيرهم. اختلف في سبب نزول الآية على قولين شهيرين يتبعها أقوال بعيدة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أصاب جارية من جواريه هي مارية القطبية مارية القبطية على فراش إحدى زوجاته، ويقال إنها حفصة، فعظم هذا عليها فأرضاها النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرم جاريته على نفسه. وقول آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث عند إحدى أمهات المؤمنين طويلا بعد العصر وأطعمته عسلا وكان يحب الحلوى، فغارت بعض أمهات المؤمنين فتظاهرن عليه أن يقولن إننا وجدنا منك ريح كذا وكذا، وقد سأل ابن عباس حبر هذه الأمة، سأل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعمر كان ذا هيبة، وابن عباس كان طالب علم، ولا يجتمع طالب علم مع حياء في السؤال، لا بد أن يكون في طالب العلم نوع من الإقدام عندما يسأل، لكن يسأل بأدب. فكان ابن عباس يريد أن يعرف من المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمنعه هيبة عمر من أن يسأله. فلما حج يوما مع عمر وأراد عمر أن يتوضأ وأبعد وقضى حاجته وعاد، قدم إليه ابن عباس بإداوة وسكب عليه الماء وعمر يغسل يديه، قال له: يا أمير المؤمنين، من المرأتان اللتان ظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه: وعجبا لك يا ابن عباس، أي تعجبا من جرأته على طلب العلم. قال العلماء: كره أن يجيبه ولم يستطع أن يكتم العلم. ثم قال: هما حفصة وعائشة رضوان الله تعالى عليهما، حفصة ابنته وعائشة ابنة أبي بكر رضوان الله تعالى على الجميع. ففهمنا من هذا الحديث أن اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم هما حفصة وعائشة. المقصود أن هذا حصل في بيت النبوة، فأراد النبي أن يحل النزاع ويقضي على الأمر ويطوي المسألة، فحرم على نفسه ذلك الطيب الحلال المباح، سواء كان وطأ الجارية أو أكل الحلوى، حتى يرضي زوجته وينهي المسألة ولا يشغب على نفسه أكثر من ذلك. فعاتبه ربه عتابا رقيقا: يا أيها النبي، وهو خطاب إجلال لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، يا أيها النبي، لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي بتحريمك مرضاة أزواجك، والله غفور رحيم. وتذيل الآية بقول الله جل وعلا: والله غفور رحيم، تطيب له صلوات الله وسلامه عليه. ثم بين الله منهاجا شرعيا عظيما: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، والله مولاكم وهو العليم الحكيم. ثم أخبر الله جل وعلا عن شيء يقع في كل بيت، قال الله جل وعلا: فعرف بعضه وأعرض عن بعض. وصلى الله عليه وسلم يدني زوجته، يعطيها بعض الخبر، لكنه يعرف أنها امرأة لا يلبث عندها شيء، فأعرض عن بعض الأخبار لم يعطيها إياها. ومن يريد أن يسوس الناس، وقد قلت هذا مرارا، من يريد أن يسوس الناس لا بد أن يبقي على مسألة الطمع والخوف منه. فالناس إذا طمعوا فيك بالكلية لم يعملوا، وإذا خافوا منك بالكلية يأسوا من عطائك فلم يعملوا. والعرب تقول: ولن ترى طاردا للحر كاليأس. لكن اجعل من تحت يدك زوجة كانت أو طالبا أو عاملا أو أجيرا أو موظفا، يرجوك ويخافك في آن واحد. فإن كان من تحت يدك لا يرجوك بل يخافك بالكلية، أو يخافك بالكلية ولا يرجوك، فاعلم أنك غير موفق في سياسة الناس. قال الله جل وعلا: عرف بعضه وأعرض عن بعض. أمهات المؤمنين حق لهن أن يتنافسن، لأن الزوج الذي يتنافسن عليه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. وزينب بنت جحش وعائشة كن أكثر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم منافسة عليه. فأما عائشة فتدلي بأنها بكر، وأما زينب فتدلي بشيئين: بأنها قرشية وابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأنها زوجها الله جل وعلا من فوق سبع سماوات. فهذا الذي جعل المنافسة غالبها ما بين زينب وبين عائشة. والمنافسة محمودة بين الناس لأنها تدفع إلى الإقدام، لكن ينبغي أن تكون محكومة بضوابط الشرع. ويمكن أن يقبل منك كلمة خرجت من غير أن تضبطها في خصم لك أو منافس لك، قد يقبل هذا، لكن لا يقبل منك أن تتعمد هذا المرة بعد المرة. فزينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها كانت تسامي عائشة جدا، فلما وقع حادثة الإفك وخاض من خاض في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كانت حمنة بنت جحش أخت زينب تريد أن تذكي المسألة نصرة لأختها على عائشة. أما زينب هي نفسها رضي الله عنها وأرضاها فقالت أحفظ سمعي وبصري وأملك علي لساني ولا أقول إلا خيرا، وعصمها الله من أن تقول أي قالة سوء أي قالة سوء في عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهكذا العاقل نقبل منك أن تنازع إماما مجاورا لمسجد لك، يقع منك أنك لا تحب الصلاة وراءه تتثاقل، يقع في نفسك شيء إذا سمعت الناس يمدحونه، لا بأس. الله يقول ومن شر حاسد إذا حسد. المهم أن لا ينقلب هذا الأمر إلى شيء من قول أو فعل تضر به أخاك، هنا يخرج الأمر عن إطاره الشرعي ولا ينبغي لعاقل أن يصنعه. نعود إلى بيوت أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهم. بينهن كان صلى الله عليه وسلم، وهذه الحجرات شهدت أمورا عظاما، شهدت أعظم ما شهدت تنزل الوحي. واذكرن ما يتلى عليكن من آيات الله والحكمة، وصلى الله عليه وسلم يقوم في الليل فيقول أيقظوا صواحب الحجرات، سبحان الله ماذا فتح الليلة من الخزائن، أيقظوا صواحب الحجرات رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. فيقوم يصلي ويأمر أمهات المؤمنين أن يصلي. شهدت تلك الحجرات تنقل الصبطين الحسن والحسين رضوان الله تعالى عليهما، ريحانتي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا. شهدت تلك الحجرات وقدوم الوفود وقول بعض العرب يا محمد اخرج إلينا فإن مدحنا زين وذمنا شيء، فأنزل الله جل وعلا إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. شهدت تلك الحجرات قيام الليل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفقده أم المؤمنين فتجده قد انتصبت قدماه يقول في سجوده أو ركوعه اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رابع المواقف أيها المؤمنين أيها المؤمنون، ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ردفه الشريد ابن سويد الثقفي كما روى مسلم بالصحيح من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه. وعمرو بن الشريد أبوه الشريد بن سويد الثقفي صحابي جليل. هذا الصحابي الجليل ردف النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام ركب معه على الدابة، فقال له عليه الصلاة والسلام هل تحفظ من شعر أمية بن أبي الصلت شيء؟ قال قلت نعم يا رسول الله. قال هيه. من الذي قال هيه؟ نبينا صلى الله عليه وسلم أي يطلب. قال فأنشدته بيتا فقال هيه، فأنشدته بيتا فقال هيه، فأنشدته بيتا فقال هيه، حتى أنشدته 100 بيت. لغويا كلمة هي اسم فعل عند النحاة، إذا بقي على بناء الكسر لم تنونه فأنت تطلب الاستزادة من نفس الحديث، وإن نونته قلت هيهن فأنت تطلب الزيادة من أي حديث، لأن التنوين قرين، قرين ماذا؟ قرين التنكير، فأنت تطلب الزيادة من أي حديث، لكن إن قلت هيه من غير تنوين تطلب الزيادة من نفس الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقولها من غير تنوين، يريد من نفس شعر أمية بن أبي الصلت، يقول رضي الله عنه أي الشريد فأسمعته 100 بيت. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في مسلم أيضا من حديث أبي هريرة قال أصدق كلمة قالها شاعر ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. أما قوله صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها شاعر قول لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل، فكلمة باطل هنا ليست بمعنى ضد الحق، فإن الدين حق وهو خلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم حق وهو غير الله، والجنة حق وهي غير الله، والنار حق وهي غير الله، لكن قصد لبيد بقوله ألا كل شيء ما خلا الله باطل أي مضمحل. فالعرب تطلق على الشيء المضمحل بأنه باطل. قال شراح الحديث وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا كل شيء ما خلا الله باطل، كلمة لبيد على أنها أصدق كلمة لأنها وافقت أصدق كلام، وأصدق كلام كلام الله، والله يقول في القرآن كل من عليها فان. فهذه المقولة الشعرية للبيد قبل الإسلام وافقت قولا قرآنيا وهو قول ربنا جل ذكره كل من عليها فان، فلهذا قال صلى الله عليه وسلم ألا كل ما خلا الله باطل أصدق كلمة قالها شاعر، وقصد أن القائل لبيد، ولبيد بن ربيعة العامري أحد شعراء المعلقات، مطلع معلقتي عفت الديار محلها فمقامها بمن تأبد غولها فرجامها، وقد أدرك الإسلام وأسلم، وهو الوحيد من شعراء المعلقات الذين أدركوا الإسلام وأسلم رضي الله عنه وأرضاه، وقد عمر طويلا وكان يقول ولقد سئمت من الحياة وطولها ومن سؤال هذا الناس كيف لبيد. نبقى هنا في مسألة أن الإنسان يحاول قدر الإمكان إذا مرت عليه أحاديث المعصوم صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بها وأن يصنع ما استطاع أن يصنعه من هديه صلوات الله وسلامه عليه. قدر لي عام 1409 كنت مع الشيخ محمد المختار الشنقيطي الفقيه الواعظ المدرس الحرم النبوي الشيخ الجليل المعروف. في تلك الفترة كان لي طالب في التعليم، كنت أدرس، فمات أحد الطلاب فرثيته بأبيات، فلما كنت مع الشيخ وفقه الله ذكرت له الأبيات. موضع الشاهد من القضية كلها كان كلما قلت بيتا كان الشيخ حفظه الله وفقه يقول هي تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فزاد والله إجلالي ومحبتي وإكباري للشيخ وإن كنا نحبه من قبل، لأنه وقتها من الله عليه بالتوفيق أن تذكر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنشد شعرا قال هذه الكلمة. والمقصود أيها المبارك إن من أعظم ما تتقرب به إلى ربك أن تحاول أن تتأسى بسيد الخلق وأشرفهم صلوات الله وسلامه عليه، وإنك لن تصل إلى مرادك من الله بطريق ولا بسبيل أقوم ولا أكمل من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله يقول وقوله الحق لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نعود هنا إلى عالم الشعر على وجه الإجمال. النبي صلى الله عليه وسلم عظمه ربه في القرآن، فمهما قال الشعراء في حقه عليه الصلاة والسلام فغاية الأمر أنهم ينبئون عن عظيم إيمانهم ومحبتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام. أما هو صلى الله عليه وسلم كفى بتزكية القرآن له تزكية، زكى الله بصره ما زاغ البصر وما طغى، زكى الله لسانه ما ينطق عن الهوى، زكى الله قلبه ما كذب الفؤاد ما رأى، زكى الله أذنه قل هو يقولون أذن قل أذن خير لكم، وزكاه الله جل وعلا جملة وإنك لعلى خلق عظيم. فهو عليه الصلاة والسلام لا حاجة لأن يطريه واحد من الخلق، لكنه إذا أطراه واحد ومدحه وفق ضوابط الشرع فإنما ينبي ذاك عن علم ذلك الرجل بالدين وحبه برسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم. كان حسان رضي الله عنه وأرضاه من أعظم من مدح النبي صلى الله عليه وسلم، قال عفت ذات الأباطح ذا الجواو إلى عذراء منزلها خلاو، إلى أن قال فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركم الفداء، هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. هذه من همزيته المشهورة رضي الله عنه وأرضاه. ويقولون إن أعظم ما قيل في مدح النبي صلى الله عليه وسلم قول حسان وأجمل منك لم تر قط عين وأسمح منك لم ترد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كما مدحه عبد الله بن رواحة وكعب بن زهير، ثم تسابق الناس عبر التاريخ الإسلامي من شعراء المسلمين عبر التاريخ الإسلامي في مدح رسول الهدى ونبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه. قال الشوقي رحمة الله تعالى عليه في أمزيته الشهيرة: خلقت لبيتك وهو مخلوق لها، إن العظائم كفؤها العظماء، فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا ملكت النفس قمت ببرها، ولو أن ما ملكت يداك الشاء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء، وإذا قضيت فلا ارتياب كأنما جاء الخصوم من السماء قضاء، وإذا بنيت فخير زوج عشرة، وإذا ابتنيت فدونك الأبناء، وإذا حميت الماء لم يورد ولو أن القياصر والملوك ظماء، أنصفت أهل الفقر من أهل الغنى، فالكل في دين الإله سواء، لو أن إنسانا تخير ملة ما اختار إلا دينك الفقراء، يا أيها المسرى به شرفا إلى ما لا تنال الشمس والجوزاء، يتساءلون وأنت أطهر هيكل بالروح أم بالهيكل الإسراء، بهما سموت مطهرين كلاهما، روح وريحانية وبهاء، تغشى الغيوب من العوالم كلما طويت سماء قلدتك سماء، أنت الذي نظم البرية دينه، ماذا يقول وينظم الشعراء، المصلحون أصابع جمعت يدا، هي أنت بل أنت اليد البيضاء، صلى عليك الله ما صحب الدجى، حاد وحنت بالفلا وجناء، واستقبل الرضوان في غرفاتهم بجنان عدن آلك السمحاء. وقال في البائية غفر الله له ورحمه: سلوا قلبي غداة سلا وثاب، لعل على الجمال له عتاب، ويسأل في الحوادث ذو صواب، فهل ترك الجمال له صواب، أخذ يا ترى دنياك أفعى، تبدل كل آونة إهابة، فمن يغتر بالدنيا فإني لبست بها فأبليت الثياب، لها ضحك القيان إلى غبي، ولي ضحك اللبيب إذا تغاب، جنيت بروضها وردا وشوكا، وذقت بكأسها شهدا وصابا، فلم أرى مثل حكم الله حكما، ولم أرى مثل باب الله بابا، أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا، فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا، مدحت المالكين فزدت قدرا، فلما مدحتك اجتزت السحابة، وأحسن من هذا كله قول الله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا ما تيسر إراده وأعان الله على قوله، سائلا الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.
فيها الفوائد والعبر، وتناثرت منها الدرر، مثل النخيل بحسنه يهدينا.